أخيرا صفحات من التاريخ. قائد الجيش المصري عبد المنعم رياض قتل في حرب السويس أثناء حرب الاستنزاف عام 1969 للميلاد. وشكرا لك يا سيدي علياء الصالح وأهلا بكم.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذا التواصل الطيب والبناء مع برامج إذاعة طهران العربية وأيضا برنامج المنتدى الإذاعي. طيب ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الهاتف. الأخ أبو حسن من قوم المقدسة، سلام عليكم الأخ أبو حسن، أهلا وسهلا بكم، تقبل الله أعمالكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم
الله منا ومنكم إن شاء الله أعمال صالحة في هذا الشهر الكريم.
اللهم آمين إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية أول آية تقول أو الله سبحانه وتعالى يقول نعم. إذا سألك عبادي، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني، زين
نعم.
يعني المفروض يقول الله إذا قال إذا سألك عبادي عني قل، زين قل إني قريب. ليش ما قال قل إني قريب؟ يعني الله جاوب مباشر لعباده أو لعبده هنا
نعم.
أي إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما يقول قل إني قريب، فإني قريب، يعني جواب مستقيم ومباشر لعبد إني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن شنو؟ بشرطها وشروطها. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. متى تستجاب الدعوة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرح يعني قبول الدعوة أو الدعاء في خطبته الشعبانية: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة. إلى وسط الخطبة نومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب، ودعاءكم فيه مستجاب. هني بعد بشرطها وشروطها، ما هو الشروط؟ فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوتكم. فإذا النيات الصادقة وقلوب طاهرة، إذا نحن نريد أن تستجاب دعوتنا، لكن أول ننظف هاي القلب، هذا الظرف، هذا يعني نجعله مكان لرب العالمين ولا غير الله، يعني نجعل الله في قلوبنا، كما جاء في الحديث أو في الروايات: قلب المؤمن عرش الرحمن. إذا صار هذا القلب عرش الرحمن وشفنا الله وحسينا الله ووجدنا نور رب العالمين في قلوبنا، هناك تستجاب الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ أبو حسن من مدينة قوم المقدسة، نشكرك على هذه المشاركة. حقيقة قلب المؤمن هو موطن الإيمان والتقوى، وهو مصدر السكينة والطمأنينة، فقلب المؤمن يشتاق إلى طاعة الله ويجد في ذكره راحته، وهو دائما يبحث عن رضا الله في كل عمل يقوم به. نشكرك مرة أخرى الأخ أبو حسن من مدينة قوم المقدسة.
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
أما الأخ موسى بن جعفر من البحرين بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، حياك الله الأخ موسى بن جعفر. تقبل الله أعمالك في هذا الشهر الفضيل. كتب قال الإمام الرضا عليه السلام في علة الصوم: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش ويستدلوا على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا لما أصابه من الجوع والعطش، فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات. وأيضا الأخ موسى بن جعفر ذكر لنا مصدر هذا الحديث: علل الشرائع. شكرا جزيلا لك، شكرا على هذا الحديث. أما الأخ عبد القادر من العراق أيضا كتب مشاركة تحت عنوان آية وتفسيرها: قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الإمام الصادق عليه السلام: الكتاب علي عليه السلام لا شك فيه هدى للمتقين. قال: بيان لشيعتنا. نعم، شكرا لك الأخ عبد القادر من العراق على هذه المشاركة، شكرا لك. وفي مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، الأخ صادق شنان العارضي من العراق كتب: إن قلب الإنسان كمرآة صاف ومضيء، ولكنه يتكدر نتيجة تكالبه على الدنيا وكثرة المعاصي. كيف يتسنى الحضور في حضرة الحق تعالى والدخول في ضيافة رب الأرباب الذي هو معدن العظمة مع كل هذه التلوثات الروحية والرذائل الأخلاقية والمعاصي القلبية والظاهرية؟ اتقوا الله واخشوا عاقبة الأمور وأفيقوا من نوم الغفلة. طبعا هذه المشاركة كانت من أقوال الإمام الخميني قدس سره الشريف. شكرا لك الأخ صادق شنان العارض من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم إخوتي أخواتي في برنامج الممتد الإذاعي. تقبل الله أعمالكم، صيامكم وقيامكم، وشهر رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. طبعا نقترب وإياكم من ذكرى سنوية لولادة سيدنا ومولانا الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشخصية العظيمة النبيلة، شخصية السخاء السخاء والكرم والجود، والذي عرف بكريم أهل البيت سلام الله عليه. والإمام الحسن عليه السلام حقيقة لم يعطى حقه في النشاطات الدينية والثقافية، ومنما دعا الكثير إلى رمينا ببعض التهم والأباطيل أننا نفضل الحسين على الحسن أو نفضل بقية الحسين على بقية الأئمة، وهذا حقيقة يعني كثير ما يتكلم به البعض ويرمينا بعض التهم الباطلة واقعا، وهذا حقيقة من تقصير الكتاب، حيث أننا نجد رغم وجود مؤلفات لعلمائنا الماضين وحفظ الله الماضين وحفظ الله الباقين وجود لبعض المؤلفات، لكن حقيقة نجد أن الإمام الحسن له مظلومية خاصة، وهناك يعني عدم تركيز على هذه الشخصية الكبيرة والعظيمة. وواقعا أن الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ نجد أنه هو الذي أسس واقعة الطف، وهو الذي أسس المرحلة التي جاءت من خلال هذه الواقعة، من خلال الشروط التي فرضها على معاوية في معاهدة الصلح أو الهدنة، أو كما يعبر عنها تارة يعبر عنها بالصلح وتارة يعبر عنها بالهدنة، والتي فرضتها الوقائع التي جرت آنذاك وتقاعس الناس عن نصرته عليه السلام. لذلك فهو وضع الشروط، والشروط كانت من ضمنها أن يكون الإمام له إذا هلك معاوية، وأن لم يكن موجود فالإمام للحسين. ومعاوية قد ضرب كل هذا عرض الحائط، ومن ما جعل مشروعية ثورة الإمام الحسين عليه السلام مثبتة في صلح الإمام الحسن مع معاوية. هذا حقيقة لا يتعرض له الكثير من الخطباء، وإن كنت حقيقة أنا لست بصدد التجاسر على أهل العلم، أنا من من خدام أهل العلم، ولكن حقيقة نجد أن قليل ما يتعرض له هذا المورد وهذه القضية. لذلك نحن نطالب من هذا المنبر الشريف، من برذعة الجمهورية الإسلامية، من الكتاب، من الأخوة أصحاب القلم، أن يكون لديهم نشاطات ومؤلفات والتعريف بكثرة بهذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وسلام الله عليه يوم ولده ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي، أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، شكرا على هذه المشاركة. طبعا أقول لك الأخ سيد أمين، نحن دائما لدينا برامج خاصة بمناسبة مواليد أو مثلا استشهاد الأئمة سلام الله عليهم، وأيضا في يوم الأحد ويكون مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أيضا لدينا برنامج مباشر ونتحدث عن سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، عن حياة الإمام الحسن المجتبى، ولدينا الكثير من هذه البرامج، مثلا في أيام وفاة واستشهاد الإمام الحسن المجتبى، أيضا لدينا هذه البرامج المباشرة وأيضا المسجلة، ونتحدث كثير عن سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كما ذكرت أنت الأخ سيد أمين، نحن نعيش بعد أيام هذه المناسبة المباركة، ونستذكر أن الإمام الحسن عليه السلام كان نموذجا للإصلاح والتضحية من أجل مصلحة الأمة، ونتمنى أن نقتدي بحكمته، قيادته الصادقة إن شاء الله في حياتنا اليومية. نشكرك مرة أخرى الأخ سيد أمين الموسوي من العراق، ونحيي الأخ أبو علي من سلطنة عمان، كتب: الكلمة الطيبة صدقة ومفتاح للقلوب. إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن طريقهم. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم، ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا. شكرا لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة. وأيضا لدي مشاركة صوتية عبر الواتساب من الأخت هدى الرحمة من البحرين، بعثت لنا هذه المشاركة، نستمع معا.
في السنة الأولى للهجرة وقبل تشريع الصوم، وتحديدا في 12 من شهر رمضان، عقد النبي صلى الله عليه وآله الأخوة بينه وبين أمير المؤمنين علي عليه السلام، بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار. فكان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله بعد بناء المسجد تشريع نظام المؤاخاة، وهي رابطة تجمع بين المهاجري والأنصاري، تقوم على أساس العقيدة وتوثق مشاعر الحب والمودة والنصرة والحماية والمواساة بالمال والمتاع. كما من ضمن أهداف المؤاخاة هو بناء المجتمع الإسلامي الجديد، والذي يقوم على رابطة العقيدة والإخوة الإسلامية التي تربط أفراد المجتمع المسلم وتحث على الوحدة الإسلامية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وبالمؤاخاة تم معالجة الأزمة المالية الناتجة عن الهجرة، إذ أعطى المهاجرين ارتياحا وشعورا بالطمأنينة والاستقرار. حينما عرضوا الأنصار على المهاجرين اقتسام الممتلكات معهم، أيضا تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله من القضاء على كافة الاختلافات والرواسب القديمة التي كانت باقية بين المسلمين من المهاجرين والأنصار. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت هدى الرحمة من البحرين، شكرا على هذه المشاركة. وأيضا نحيي الأخ عمار جبار من السعودية، كتب: من طرائف اللغة العربية، ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ إذا اقترنتا ببعضهما، المغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة السلامة من الذنوب في المستقبل. نعم شكرا لك الأخ عمار من السعودية، شكرا على هذه المشاركة. وأيضا الأخ أبو علي من سوريا بعث لنا هذه المشاركة، كتب قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. يا بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. أحسنتم، شكرا لك الأخ أبو علي. نعم مستمعينا الكرام، هكذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج المنتدى الإذاعي. نشكركم من أعماق القلب على تفاعلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم القيمة. وفي نهاية هذا البرنامج نقول: اللهم لا تحرمنا بركات هذه الأيام والليالي، واكتب لنا فيها الخير. تقبل الله صيامكم وقيامكم، دمتم بألف خير، حتى نلتقي في حلقة جديدة. شكرا لكم وفي أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من آذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وتزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات نظام المجرم صدام على العاصمة طهران، الترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته، واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل.
في
في 24 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من أذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحقق أحد أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران، وشارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا، يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس هذا، ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. وأخيرا وفي 13 من رمضان المبارك عام 95 للهجرة، هلك الحاكم الأموي الجائر الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج مشهورا ببطشه وقساوة قلبه، وامتلأت السجون في عصره بالمظلومين من أنصار آل البيت عليهم السلام، الذين كانوا يعتقلون بسبب حبهم لأهل البيت سلام الله عليهم، وكانوا يتعرضون على يديه لأقصى أنواع التعذيب الوحشي. وحسب الكثير من المؤرخين، فقد استشهد في عصره أكثر من 120 ألفا من المسلمين، ولم تقتصر جرائم الحجاج على قتل أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، بل هاجم الكعبة المشرفة لهدمها في العام 74 للهجرة، وبسبب تماديه في غيه وجرائمه فقد الثقفي ذاكرته في أيامه الأخيرة وعاش شبه مجنون، وبعد هلاكه دفن في منطقة مجهولة خوفا من وصول الجماهير المسلمة الثائرة إلى جسده. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والدولية وحقيقة الوضع الداخلي الأمريكي. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جنون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنصله عن وعوده بإخماد الحروب ونقض كافة وعوده وشعاراته الإرهابية، بحيث أصبح العالم يشعر بأنه بات على موعد مع جنون هذا الرئيس المعتوه. عنوان الحلقة: دبلوماسية ترامب بين مطرقة البلطجة وسندان الابتزاز. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. هناك من قارن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الزعيم الألماني النازي هتلر. وهي مقارنة في محلها يمكن أن تدق ناقوس الخطر الذي يهدد العالم للتشابه الغريب بين الشخصيتين، وكذلك للتشابه الغريب في تجاهل العالم لهما، والذي كلف وسيكلف العالم كثيرا. تتحدث كتب التاريخ عن أن هتلر كان يرى في نفسه فيلسوفا عبقريا ومنقذا سينقذ ألمانيا من ذل الهزيمة في الحرب العالمية الأولى. فبعد توليه السلطة سنة 1933 قدم نفسه للشعب بأنه الزعيم الفيلسوف والمنقذ. وهذه النرجسية الحادة تتكرر وبشكل مقزز مع ترامب الذي يرى نفسه السوبرمان المحاط بالعناية الإلهية، حيث قال بعد توليه الرئاسة: على مدى السنوات الماضية تعرضت للكثير من الاختبارات والتحديات. قبل بضعة أشهر فقط اخترقت رصاصة أذني، لكنني شعرت آنذاك والآن بشكل أكبر أن حياتي أنقذت لسبب ما. لقد أنقذني الرب لأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. هتلر وبعد أن أصبح زعيما لألمانيا اتبع سياسة خارجية عدوانية للاستحواذ على الأراضي والدول المجاورة. وذكر هتلر في كتابه كفاحي الذي نشر في عام 1925 أنه كان ينوي غزو أوروبا من أجل رفاه الشعب الألماني، ثم وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ في سلسلة من عمليات الاستيلاء على أراضي الدول الأخرى. مستمعينا الكرام، للمزيد من النقاش حول قول ترامب وهو يقول سأشتري غزة، نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من طهران الأستاذ صالح قزويني.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ صالح قزويني باحث سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ماذا نفهم عن رئيس دولة كبرى وهو ترامب وهو يقول سأشتري غزة وجعلها دولة ثرية في الشرق الأوسط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا رجل كترامب الذي قضى عمره في الصفقات وإبرام الاتفاقيات سواء التجارية أو غير التجارية، ليس من الغريب أن يطلق مثل هذه التصريحات، ليس من الغريب أن يتحدث بهذا الشكل وكأنه القضية قضية صفقة تجارية وينتهي الأمر. لو كان الفلسطينيون يريدون أن يبيعون غزة أو يبيعون أي قطعة أرض لما بقيت هذه القضية دون حل لأكثر من 70 سنة. يعني فلسفة الاحتلال قائمة على أنه هناك طرف محتل وهناك طرف مقاوم، طرف يرفض الاحتلال. لو كان هذا الطرف الذي يرفض الاحتلال لو كان يريد أن يبيع أرضه، ولو كان يريد أن يقايض أرضه بالمال أو أي شيء آخر، لما كانت المقاومة إلى هذا اليوم مستمرة، لما كان المقاومون يولدون يوم بعد آخر، جيل وراء جيل يأتي مقاوم نتيجة الاحتلال. المشكلة ليست مشكلة صفقة ولا مشكلة بيع وشراء، وإنما المشكلة هي مشكلة احتلال وأرض وشعب، وهذا الشعب لا يريد أن يفرط بأي شبر من أراضيه حتى إذا كان بعض الفلسطينيين قد تخلوا عن قضيتهم. فهذا لا يعني أن سائر الفلسطينيين مستعدون للتخلي عن هذه القضية وعن أرضهم وعن مقاومتهم. برهنت الأحداث الأخيرة، برهنت غزة، برهنت الضفة الغربية وجنين ومناطق الضفة الغربية نابلس وغيرها أن هذا الشعب سيبقى مقاوما وسوف لن يركع للاحتلال، ولن يستسلم لا لخطط ترامب ولا لخطط نتنياهو ولا لأي من يأتي ويسعى إلى طرده من أراضيه أو يسعى إلى فرض شرعية الاحتلال على هذه المنطقة. المشكلة منذ اليوم الأول للاحتلال وإلى هذا اليوم هي مشكلة وجود محتل غاصب يتصور أنه قادر على السيطرة الكاملة على هذه الأرض، ولكن لن يكون له ذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، ترامب وعلى خطى هتلر أعلن عن نيته ضم كندا كولاية 51 من الولايات الأمريكية، وفي حال رفضت سيفرض تعريفات جمركية باهظة على البضائع الكندية ومحاصرتها اقتصاديا، كما دعا للاستيلاء على جزيرة غرينلاند الدنماركية في القطب الشمالي بشتى الطرق ومن ضمنها العسكرية بذريعة الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي، وهدد بالاستيلاء على مضيق بنما بذريعة التمدد الصيني، وطالب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا وإعادة تسمية جبل دينالي في ولاية ألاسكا الذي تعد قمته أعلى قمة في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي. وكانت قمة دينالي الشاهقة تسمى في السابق جبل ماكينلي تكريما للرئيس الأمريكي الأسبق ويليام ماكينلي، ولكن الرئيس الأسبق باراك أوباما غير الاسم إلى دينالي وهو اسمه الأصلي ليتضامن مع السكان الأصليين في ولاية ألاسكا. الأمم المتحدة في حينها لم تحرك ساكنا للوقوف في وجه جنون هتلر، وأثبتت أنها عاجزة عن فعل شيء عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الدول القوية للدول الأضعف. أما اليوم فمنظمة الأمم المتحدة تعيد ذات موقفها إزاء الدول التي تمتلك حق الفيتو وعلى رأسها أمريكا، والتي تضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بمصالحها غير المشروعة في العالم. لذلك لم نرى أي تحرك حتى في حدوده الدنيا إزاء التصريحات ومواقف ترامب الجنونية. مستمعين الأفاضل، حول قدرة ترامب على تنفيذ وعوده وتهديداته ضد مختلف دول العالم، مرة أخرى نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ، هل تعتقد أن ترامب سيكون قادرا على تنفيذ وعوده وتهديداته ضد مختلف دول العالم؟
طبعا ترامب أطلق شعارات، رفع سقف المطالب، سقف الأهداف، يتصور أنه من خلال هذه الطريقة يمكن أن يحقق الأدنى. طريقة السياسيين هي هذه، طريقة المفاوضات هي هذه، أنك ترفع سقف المطالبات وترفع سقف الأهداف حتى تحقق ما تريده. ترامب يتصور أنه من خلال الضغط، من خلال التهديد، من خلال إطلاق بعض الشعارات كما كان يقول ستتحول غزة إلى جهنم وإلى جحيم، أنه سوف يستطيع أن يملي على الآخرين، يملي على الأحرار ما يريده. ولكن كما كانت الدورة السابقة دورة رفع فيها سقف المطالبات، رفع فيها صفقة الأهداف، وكذلك الحال رفع فيها سقف الإملاءات، هذه الدورة أيضا سوف يصطدم بإرادة الشعوب وإرادة الحكومات، فإنه ليس كل الحكومات تستجيب للاستسلام، تستجيب للإملاءات التي يفرضها ترامب عليها. بالتالي نعم، ترامب يطرح مثل هذه الأهداف وهذه السقوف ويستخدم أقصى الضغوط وأقصى التهديدات ضد من لا يمتثل لإملاءاته ولكن وهو يعلم أنه لن يتمكن من تمرير كل ما يريده، لأنه بالتالي للشعوب كرامات وللحكومات أيضا كرامات، ومن المستحيل تمرير كل ما يريده. وهو يعلم أنه ومن خلال تجربته السابقة أنه لن يتمكن من تحقيق كل ما يريده، ولكنه مع ذلك يرفع السقوف، سقوف المطالب، حتى يحقق الأدنى. أتوقع أنه سوف يواجه نفس الضغوط، سوف يواجه نفس التحديات التي واجهها في الدورة السابقة لرئاسته.
عم أستاذ صالح قزويني باحث سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أيها الأفاضل، أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي كانت ممثلة ببريطانيا وفرنسا، كانت ترتعد خوفا من هتلر، لذلك اعتمدت بريطانيا وفرنسا سياسة الترضية في التعامل مع هتلر ولم تقفا بوجه أطماعه خوفا من تكرار تجربة الحرب العالمية الأولى. ولكن بريطانيا وفرنسا أدركتا متأخرتين أن سياسة الترضية لم تمنع هتلر من استعادة إقليم السار وضم النمسا وإقليم السوديت التشيكي، ولم تتخذ لندن وباريس موقفا حازما إلا بعد أن احتل هتلر بولندا في عام 1939، فأعلنتا الحرب على ألمانيا، وعندها احترقت أوروبا بنيران الحرب العالمية الثانية. اليوم يقف العالم وليس أوروبا فقط ذات الموقف الخائف، ولكن هذه المرة من ترامب الذي لا يخفي طمعه بدول ومناطق شاسعة من العالم، ويهدد علنا بنهب وسلب ثروات الشعوب، بينما تتسابق أغلب أنظمة العالم لإرضائه خوفا من الوقوع في دائرة جنونه. لذلك فإن كل الوقائع تشير إلى أن الحرب العالمية الثالثة قد تنفجر بوجه العالم في أي لحظة إذا ما كرر العالم مع ترامب ذات الخطأ الذي ارتكبه مع هتلر. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الحواري والأسبوعي ظل الشيطان. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحية طيبة لمستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألوان وظلال، حيث تكونون مع الألوان التي تقدم من قبل الزملاء والزميلات والظلال الطيبة لتلك الأحاديث الحلوة. نستمع معكم إلى أولى فقرات البرنامج.
عن لغة الحركات ولغة الكلمات. عزيزي المستمع، في مجال التفاهم اللغوي بين الناس، يبدو أن الإنسان في أول أمره كان ينقل مقاصده إلى الآخرين بوسائل منها الحركات، وهي حركات الإنسان بيده أو برجله أو بأعضاء وجهه كالشفاه والجفون والحواجب أو بأسارير وجهه. وتعد الحركات عزيز المستمع لغة لها قواعدها، والمقاصد منها معروفة، كما نعرف معاني الألفاظ التي نتداولها في كلامنا. مستمعينا الأعزاء، نحن نعرف اليوم هذه الحركات ومعاني هذه الحركات فيما نشاهده عند الأطفال أو عند الشعوب الفطرية أو عند من فقدوا حاسة السمع أو حاسة النطق أو فقدوهما كليهما. نعرف أشكال الحركات التي تعبر عن الرغبة في الطعام أو الشراب، وعن السرور أو الحزن، وعن الرضا وعن الغضب، وعن الاستدعاء وعن الطرد. وما يزال الإنسان المتحضر إلى اليوم إذا هو انفعل انفعالا شديدا لجأ في التعبير عن مقاصده إلى الحركات التي ترافق كلامه أو إلى تلك الحركات وحدها. وهنالك عدد من الحركات قد أصبح لها دلائل معينة في الأمم المختلفة، كما أصبح للألفاظ من الدلائل الخاصة بكل لفظ.
موسيقى مستمعينا الأعزاء، يروي أحد الأدباء فيقول: حينما كنت في ألمانيا اتفق لي وأنا في أحد المطاعم أن أستدعي النادلة، فرفعت يدي وباطنها إلى أسفل وأشرت إلي بالإصبع السبابة التي تلي الإبهام. جاء الرجل إلي وأبدى الملاحظة التالية، قال لي: إذا أنت احتجت إلى أحد مرة ثانية وأردت أن تناديه وهو بعيد عنك، فاجعل باطن يدك إلى أعلى، لأن استدعاء إنسان وكفك إلى أسفل يكون في حالة الغضب أو الخصام. أما إذا كان باطن الكف إلى أعلى فإن ذلك يكون في الرضا وفي الحاجات المألوفة. يقول هذا الأديب إن ذلك يدل على أن للحركات في عالمنا المعاصر دلائل كدلائل الكلمات. مستمعينا الأعزاء، إن اللغة بالحركات والأصوات هي لغة منطقية، أي كان لكل قصد حركة خاصة به أو صوت خاص به، ثم كانت الحركات والأصوات هذه كلها طبيعية، فلم تكن هناك حاجة إلى تعلمها، بل كان القصد هو الذي يخرج الحركة المطلوبة أو الصوت المطلوب. إن الأصوات الدالة على التأوه والتوجع والتنهد والتعجب والاستحسان والاستهزاء والردع أو الزجر والحث معروفة ومرتبطة بأفعالها ارتباطا وثيقا طبيعيا، حتى إنك لتجد هذه الأصوات الدالة على أفعالها في سائر اللغات. وحينما ننتقل من الأصوات وأسماء الأصوات إلى الألفاظ، نجد أن الأمر ما زال منطقيا طبيعيا كالقهقهة والزغردة والنواح والهدير والحفيف والرنين والطنين والصفير والحسيس، أي الصوت الخفي، فإن كل لفظ من هذه الألفاظ يحمل صوت الفعل الذي يدل ذلك اللفظ عليه. نعم عزيزي المستمع، وهنالك ظواهر غريبة في الصلة بين أصوات الألفاظ والأصوات في مظاهر الطبيعة. أيها الأخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذه الفقرة من برنامج ألوان وظلال، ننتقل إلى جو آخر من برنامجكم المنوع هذا ألوان وظلال.
علي أميري بأمر الإله. الإله العظيم الذي لا إله سواه. لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي علي سبي الإله العليم ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالق.
في هذه الفسحة القصيرة من الوقت ننفتح على صور إنسانية حية من صور المعاناة والهمم المتسلقة إلى قمم الأهداف والأمل، نمر بها سريعا بشكل إشارات كما صورتها ريشة شعراء تحدثوا عن هذه التجربة القيمة. يرتفع صوت أحمد شوقي بريشته الملونة ليحكي لنا الحكاية. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وهذه صورة أخرى مرسومة بكلمات خضراء فسيحة فسحة الأمل، يحكي لنا فيها ملونها فيقول: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وتستهوي آخرين ظاهرة المعاناة الكبيرة المتوج آخرها بالثمر الحلو، وهذه الظاهرة حقيقة إنسانية واقعية يعرفها من جرب، وهذا مما نقرأه في تقارير شعراء عديدين، من بينها تقرير أبي الفتح البستي الذي جاء بهذا الشكل: يا من يسامي العلا عفوا بلا تعب، هيهات نيل العلا عفوا بلا تعب، عليك بالجد إني لم أجد أحدا حوى نصيب العلا من غير ما نصبي. ومنها تقرير أبي تمام في خطابه لفاتح مدينة عمورية: بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. أما تقرير أبي فراس الحمداني الفارس الشجاع فقد جاء ممزوجا بالمرأة والجمال والإقدام: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. وهذا تقرير للحالة موسع تطوع بتقديمه صفي الدين الحلي، جمع فيه صورا عديدة كلها تقص علينا قصة الهمة والإرادة وتوطين النفس على المصابرة والمرارة حتى بلوغ المنى والوصول إلى شواطئ الأمان. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا، لا بد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر، لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبر. نعم أحبتنا المستمعين، نختم هذا الحديث المتعالي الهمة القوية العزيمة بتقرير لابن نباتة السعدي كتب فيه: حاول جسيمات الأمور ولا تقل إن المحامد والعلا أرزاق، وارغب بنفسك أن تكون مقصراً عن غاية فيها الطلاب سباق.
تلاوين ثقافية. أيها الأصدقاء، نمر سريعا بمحطة تحمل عنوان جورج باركلي، وهو فيلسوف وقس أنجليكاني أيرلندي توفي سنة 1753 للميلاد، صاحب الباركليانية. قال بأن الأشياء المادية ليس لها وجود مستقل، ولكنها مجرد مدركات في العقل البشري أو في العقل الإلهي. وقد سبق باركلي أينشتاين إلى آراء في نسبية الزمان والمكان والحركة. نعم أعزائي أيها الأصدقاء، والمحطة الثانية من هذه التلاوين هي فن العمارة الفارسية. أدعوكم لقضاء وقت ممتع مع هذه المحطة. يرقى فن العمارة الفارسية إلى قبل الميلاد، وازدهر في عهد الإخمينيين من سنة 539 إلى 331 قبل الميلاد، وبخاصة في حكم داريوش الكبير. وقد تمثل النشاط المعماري خلال هذه المرحلة في بناء القصور الفخمة في العاصمة بيرسبوليس وفي مدينة